الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة يؤكد أن إيران لا تسعى وراء الحرب، لكنها ستلحق الهزيمة بكل من يريد الاعتداء عليها. طهران تستضيف حواراً بين الحكومة الأفغانية وطالبان وسط معارك كارفور في ولاية بادغيس. سلسلة هجمات تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والمقاومة العراقية تتوعد بالمزيد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن استراتيجيتنا دفاعية، ولا نسعى وراء الحرب، ولن نغزو أي بلد. وفي كلمة له بمراسم تسليم معدات حربية حديثة للقوات البرية لحرس الثورة، أكد اللواء سلامي أن استراتيجية الحرس إنزال الهزيمة بالأعداء من نقطة انطلاقه، مضيفا أن ساحة المعارك تحددها القوات المسلحة الإيرانية. هذا وأزاح حرس الثورة الستار عن راجمة أرضية لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وقام بتسليم قواته البرية أسلحة متطورة محلية الصنع، من بينها صواريخ دقيقة ومروحيات هجومية وطائرات استطلاع ومسيرات هجومية بعيدة المدى. حول مراسم تسليم القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية أسلحة ومعدات حديثة محلية الصنع، نستمع إلى التقرير التالي.
مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الدفاعية الاستراتيجية والحديثة تضاف إلى القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران. خلال مراسم حضرها اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ومجموعة من القادة والمسؤولين وكبار الخبراء في القوات المسلحة الإيرانية. هذا وتم إدراج جيل جديد من الصواريخ العالية الدقة والمروحيات الهجومية التي زود بعضها بصاروخ قائم 114 وأنواع الطائرات المسيرة البعيدة المدى القتالية والاستطلاعية والانتحارية، منها معراج 113 وحنيف، في خطوة مهمة أخرى في تطوير القوة الدفاعية للحرس.
بحسب إرشادات قائد الثورة الإسلامية، فإن القوة البرية تعد العمود الفقري للقوة الدفاعية لحرس الثورة الإسلامية، وهي العمود الثابت لقدراتنا الدفاعية. وبامتلاك قوة برية مقتدرة يتم توفير أمن أعماق بلادنا أمام التهديدات، وتتخذ هذه القوة البرية خطوات جديدة في تطورها القتالي كل يوم، وتضيف معدات حديثة ومتطورة إلى أنظمتها القتالية.
كما انضمت أنظمة الصواريخ المضادة للدروع والمضادة للدبابات والصواريخ الموجهة الدقيقة مع مجموعة من الأسلحة والذخيرة الملحقة الأخرى ذات السرعة والقدرة على الحركة والقوة التشغيلية للقوات الخاصة والقتالية والكوماندوز والوحدات المدرعة والمدفعية، والتي ستساعد جميعها في ترقية قدرات حرس الثورة الإسلامية أكثر فأكثر. تحسين الدقة والتحكم وتضخيم النيران والذكاء، فضلا عن زيادة النطاق الفعال والحجم وقوة النار في مواجهة التهديدات، هي أهم ميزات هذه المعدات والأسلحة التي استخدمت أحدث التكنولوجيا للصناعات العسكرية في إنتاجها، في خطوة لمواجهة الحظر المفروض، وهي جاهزة تماما للاستخدام في المهام الحساسة الدفاعية والأمنية.
التقى وزير الخارجية الهندي سوبر أمانيام جايشنكار في طهران بالرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، وسلمه رسالة تهنئة خطية من رئيس وزراء بلاده ناريندرا مودي. وقبل ذلك أجرى الوزير الهندي مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بطهران، حيث بحث الوزيران القضايا الثنائية بين طهران ونيودلهي، وكذلك الوضع الراهن في أفغانستان. كما تطرق الجانبان إلى آفاق مفاوضات مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وكذلك بحثا تعزيز التعاون في مجالات النقل والمواصلات في جابهار ودوره في الارتقاء بمستوى التعاون بين دول المنطقة. أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اجتماع الحوار الأفغاني بطهران، وقال: نحن فخورون باستضافتنا اجتماعا مهما في مرحلة حساسة وبمشاركة وفود أفغانية رفيعة. وكتب ظريف في تغريدة: بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان لن تكون هناك عقبات أمام الأفغان من أي فصيل وتيار سياسي لرسم مستقبل أو مستقبل سلمي يتسم بالتقدم والازدهار، مؤكدا أن إيران تقف مع أشقائها الأفغان. وافتتح ظريف اليوم بكلمة له بالعاصمة الإيرانية طهران أعمال اجتماع الحوار الأفغاني بمشاركة ممثلي الحكومة الأفغانية ووفد سياسي رفيع لطالبان. أعلنت قوات الدفاع والأمن الأفغانية انسحابها بشكل تكتيكي في بعض المناطق، موضحة أن ذلك جاء بسبب الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأجنبية. وقال متحدث قوات الأمن والدفاع: لقد قمنا بالفعل بتحليل الوضع الحالي واتخذنا الإجراءات الضرورية، مؤكدا أنه تم تطهير عاصمة إقليم بدغيس من الإرهابيين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح. وكان حاكم ولاية بدغيس أعلن أن القوات الأفغانية أوقفت تقدم طالبان في قلعة ناو عاصمة المقاطعة وأجبرتها على التراجع في بعض المناطق. إلى ذلك قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أن وجود القوات الأمريكية في بلاده ساهم في تنامي الإرهاب. حول المعارك الدائرة في ولاية بدغيس نستمع إلى التقرير التالي.
النار والرصاص عنوان مرحلة جديدة بدأت في أفغانستان تضع مستقبل البلاد على المحك. جماعة طالبان التي تواصل توسيع نفوذها الجغرافي شنت هجوما على ولاية بادغيس شمال غرب البلاد وسيطرت على أجزاء من عاصمتها قلعنو التي تعتبر أول عاصمة ولاية تدخلها طالبان، وتضع القوات الحكومية في موقف حرج في ظل استيلاء الجماعة على مقار الشرطة والمكاتب المحلية لوكالة الاستخبارات ونقل المعركة إلى داخل المدينة وسط مقاومة كبيرة من قبل القوات الأفغانية مدعومة بمقاومة محلية.
أريد أن أطمئن الجميع أن القوات الأمنية والدفاعية تقوم بواجبها في الدفاع عن المدينة. المعارك محتدمة في بعض نقاط المدينة وكبدنا العدو خسائر كبيرة.
معارك تزامنت مع أولى جلسات اجتماع الحوار الأفغاني في طهران اليوم، اجتماع جاء بهدف تسهيل الحوار بين طرفي النزاع في البلاد. حضره ممثلون عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من حركة طالبان. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي افتتاح الاجتماع دعا الفرقاء الأفغان إلى تغليب لغة الحوار، وأكد ظريف أنه على الأفغان قيادة وشعبا اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل بلادهم، مشددا على استعداد طهران للمساعدة في تسهيل عملية الحوار وتذليل العقبات. التطورات الأمنية المتسارعة ألقت بثقلها على الجوار الأفغاني مع وصول مسلح طالبان إلى الحدود مع طاجيكستان ودخول عدد من القوات الأفغانية للأراضي الطاجيكية هربا من المعارك، ما استدعى موقفا روسيا صريح اللهجة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستفعل كل شيء لحماية حلفائها من التهديد بما فيها العسكرية.
تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالأنبار غرب العراق لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة تبناه لواء ثأر المهندس، ما أدى إلى جرح 5 جنود أمريكيين. ويعتبر هذا الهجوم على قاعدة عين الأسد الأعنف خلال الأشهر الماضية، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، فيما ردت القوات الأمريكية بقصف عشوائي على ناحية البغدادي أدى إلى حرق جامع وخمس منازل. كما أفادت مصادر أمنية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي السوري قرب الحدود مع العراق بمسيرة. إلى ذلك تعرض الجزء العسكري في مطار أربيل شمال العراق والذي يضم قوات أمريكية أيضا إلى قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم أمس. وأعلن السلطات منطقة كردستان أن الهجوم على مطار أربيل أسفر عن اندلاع حرائق بعيدا عن منشآته. بدورها اعتبرت عصائب أهل الحق الهجوم على مطار أربيل ردا من فصائل المقاومة العراقية على قصف الحشد الشعبي. وقالت الحركة أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعد وتيرة العمليات النوعية ضد التواجد الأمريكي حتى تنصاع واشنطن لقرار البرلمان القاضي بسحب جنودها من العراق. حول تفاصيل استهداف القوات الأمريكية في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق ليلة أمس قاعدة الحرير العسكرية بمطار أربيل، والتي تتخذها قوات أمريكية قاعدة لتمركزها في شمال العراق. أعقبها بيوم آخر هجوم وصف بالأعنف على الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، والرسائل أقل ما توصف من قبل المتابعين بالواضحة لإرغام قوات الاحتلال على الخروج من البلاد.
لهم قوات محتلة، لذلك الشعب العراقي يتعامل معهم وفق هذا القياس، وبالتالي استهدافهم سواء بالكاتوشا أو الطائرات المسيرة حق مشروع للعراقيين، وزيادة رقعة الاستهداف وصولا إلى محافظة الأنبار أو إلى مناطق أخرى كقاعدة عين الأسد أيضا هو حق مشروع للعراقيين.
على الأرض بدت القوات الأمريكية أكثر تخبطا في ردها على الرشقات الصاروخية في عين الأسد والتي تجاوزت 20 صاروخا، حيث ردت قوات الاحتلال بقصف جامع وخمسة دور مدنية بناحية البغدادي بزعم أنها كانت قريبة من منصة إطلاق الصواريخ، ما يكشف مدى الخوف والارتباك الذي اعترى الجنود الأمريكيين.
الضربات الأخيرة على المصالح الأمريكية في العراق سواء كان في القاعدة الأمريكية في مطار أربيل أو قاعدة عين الأسد في الأنبار دليل واضح على أن فصائل المقاومة العراقية اتخذت جانب التصعيد، واعتقد ذلك يأتي بعد الاستخفاف الأمريكي الكبير بدماء العراقيين والقصف المتكرر على قطاعات الحشد الشعبي خصوصا على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.
قوة ونوعية الهجومين الأخيرين على قاعدة الحرير شمال العراق وقاعدة عين الأسد غرب البلاد كشفت حجم التطور النوعي والتكتيكي في عمل فصائل المقاومة الإسلامية التي حذرت قوات الاحتلال من البقاء طويلا على الأراضي العراقية.
حول استهداف حقل العمر النفطي في سوريا الذي تتواجد فيه القاعدة غير الشرعية الأمريكية نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسام زيدان من دمشق.
تحدثت مصادر محلية في دير الزور عن قصف لحقل العمر النفطي الذي تتواجد فيه القاعدة غير الشرعية الأمريكية في داخل الحقل، حيث أكدت المصادر المحلية أن قذائف سقطت في داخل الموقع العسكري الأمريكي في داخل الحقل النفطي، وشهدت ألسنة النار ترتفع في داخل الحقل، وأيضا هناك كان سحب من الدخان تغطي تلك المنطقة، ترافق ذلك مع استنفار كبير للقوات الأمريكية في داخل حقل العمر النفطي مع تحليق منخفض لطائرات الهليكوبتر جابت المنطقة بحثا عن من أطلق هذه الصواريخ، فيما رجحت مصادر أخرى أن الهجوم كان عبر طائرة مسيرة استطاعت المضادات الأرضية للقوات الأمريكية من إسقاطها، فيما نجحت أخرى بالوصول إلى هدفها دون تأكيد هذا الخبر من مصدر مستقل. بالطبع هذا الهجوم يأتي الثاني خلال هذا الأسبوع والثالث خلال هذه الفترة، حيث استهدفت يعني مجموعات قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي في 28 من الشهر الفائت بعد قصف القوات الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي في النقاط المتقدمة على الحدود السورية العراقية وتحديدا في منطقة البوكمال، ومن بعدها أطلقت أيضا عدة قذائف صاروخية باتجاه تلك المنطقة، واليوم نشهد هذا القصف لتلك القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي. مصادر في دمشق تؤكد أن هذا يؤكد على تنامي المقاومة الشعبية ضد التواجد الأمريكي في في منطقة الفرات، وأن الرفض الشعبي الذي ينطلق منذ فترة ضد التواجد الأمريكي وارتباطه بقسد التي تمارس ممارسات لا إنسانية ضد الشعب السوري في تلك المنطقة يترجم الآن عمليا عبر هذا الرفض من خلال مقاومة شعبية أو جهات ترفض وجود القوات الأمريكية في تلك المنطقة، ورسالة حقيقية للأمريكيين أن وجودهم في هذه المنطقة هو وجود طارئ ويجب أن ينتهي بأسرع وقت.
التقى الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية أيمن سوسان المبعوث الأممي الخاص جير بيدرسون في إطار الاجتماع 16 بصيغة أستانا، والذي بدأ اليوم بالعاصمة الكازاخية نور سلطان. وأكد سوسان ضرورة رفع الصوت عاليا إزاء انتهاكات قوات الاحتلالين التركي والأمريكي بدعم الإرهابيين وسرقة الموارد والثروات الطبيعية ومقدرات الشعب السوري. بدوره أشار بيدرسون إلى عزمه مواصلة الجهود التحضير لعقد الجولة السادسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف. كما أجرى الوفد الإيراني مشاورات مع وفود سوريا وروسيا وتركيا والممثل الأممي الخاص حول عملية السلام في سوريا. أعلنت مصادر فلسطينية وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل متأثرا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية. هذا وقدم حزب الله تعازيه للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بهذه المناسبة. وقال إن الراحل جبريل كان يتصف بعزيمة صلبة وروحية عالية وشجاعة جعلته في المكان اللائق في تاريخ فلسطين والمنطقة. بدورها نعت حركة أنصار الله اليمنية وفاة المناضل الفلسطيني أحمد جبريل، وقالت إن الراحل كان في طليعة الرافضين للتطبيع وكانت له مواقف مساندة لقضايا الأمة الكبرى في مواجهة المشروع الإمبريالي الأمريكي بما في ذلك اليمن. قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن تلكؤ الاحتلال في كسر الحصار وإعادة الإعمار وتأخر إدخال المنحة القطرية وفرض القيود على حركة المعابر قد يدفع الأمور للانفجار من جديد. واعتبر القانوع أن خيارات الشعب الفلسطيني مفتوحة لكسر الحصار وليس أمام الاحتلال سوى الاستجابة لمطالبه ورفع الحصار نهائيا عن قطاع غزة. وتابع: نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال سواء في غزة أو الضفة أو القدس، مضيفا أنه تم إبلاغ الوسطاء للتأكيد على الاحتلال ووقف كافة جرائمه بالقدس المحتلة وعدوانه على قطاع غزة. كشف صحيفة جلوبس الاقتصادية العبرية النقابة عن تجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صندوق إبراهام الذي أعلنت إدارة ترامب تدشينه العام الماضي لدعم مشاريع التعاون الاقتصادي بين الاحتلال والدول العربية. وقالت الصحيفة أن إدارة بايدن جمدت عمل الصندوق الذي كان يفترض أن يعتمد على استثمارات توفرها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والإمارات ودول عربية أخرى. وأضافت أن الصندوق قد أقر بالفعل تدشين 10 مشاريع اقتصادية يكون الاحتلال ودول عربية أطرافا فيها، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بعد انتخاب بايدن. قال وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أنه لو لم يكن لسلاح الكلمة والمصداقية لإعلامنا المقاوم فعالية لما سارع الأمريكيون لإغلاق المواقع الإلكترونية. واعتبر الشامي في مؤتمر الاتحاد الإعلاميين اليمنيين أن إيقاف مواقع إعلام المقاومة يعكس فعاليتها ويعتبر انتصارا للمقاومة، داعيا كل الإعلام المقاوم إلى تبني استراتيجية إعلامية مشتركة لتبادل الدعم. هذا وأكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين الأولى حتى تحريرها من دنس العدو الإسرائيلي. واعتبر التطبيع خيانة وولاء للاحتلال، داعيا إلى أهمية التصدي للتضليل الأمريكي. أعلن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت بالتعاون مع أبناء القبائل عملياتين عسكريتين بالزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء. وأكد المصدر أن العملية أدت إلى مصرع وإصابة أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة واستعادة مواقع في الصومعة والزاهر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حارس الثورة يؤكد أن إيران لا تسعى وراء الحرب لكنها ستلحق الهزيمة بكل من يريد الاعتداء عليها. طهران تستضيف حوارا بين الحكومة الأفغانية وطالبان وسط معارك كارفور في ولاية بدغيس. سلسلة هجمات تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والمقاومة العراقية تتوعد بالمزيد. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 22:23 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 24:54. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 23:22، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 23:27. نسائم الرحمة تستمعون إليها عند 34:34، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 35:45. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونقدم لكم فيما يلي تلاوة منتخبة من كتاب الله العزيز، وذلك بصوت القارئ الإيراني الأستاذ محمد حسين سعيديان. تبدأ التلاوة من الآية 59 إلى نهاية الآية 66 من سورة النمل المباركة، نسألكم الدعاء وتفضلوا بالمتابعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقهاء المسلمين يعتبرون هذه الآية أصل في الإمامة، أو بتعبير آخر أصل في الدولة، لأن طبعا البحث اللي يدور حول الإمامة يدور حول الدولة. أكو يعني شيء أرغب أن ألفت النظر إليه، كل بحث من البحوث يطرقوا الفقهاء حول موضوع الإمامة ترى المقصود به المنصب، يعني الدولة اللي تدير شؤون المجتمع، لأن ما البحث ما ينصب على شخص الإمام بقدر ما ينصب على شخص باعتبار المدير لشؤون المجتمع اللي يدير المجتمع، يعني اللي يأمن الخدمات الاجتماعية للمجتمع. الآن الاستقرار، المعيشة، العلم إلى آخره، الخدمات اللي يحتاجها المجتمع واللي عادة ترتبط بشكل وبآخر بالدولة، والدولة بالتالي بشخص الإمام. زين، ترى البحث يدور حول هذا، ينصب حول هذا. وطبيعي أنا إنما أريد أتناول لهذا الموضوع لأن هذا ينتهي بينا إلى موضوع البيعة بالخلافة اللي طلبت من الحسين. فهذه الآية تعبير فقهاء المسلمين بأنها أصل في الإمامة. شلون يعني أصل؟ كأنه إحنا عندنا نظريات المسلمين، النظريات اللي عد المذاهب الإسلامية بالنسبة إلى تعيين الإمام، يعني المنهج شنو هو، يعني كيف ينصب الإمام. أكو عندنا قسمين، قسم يذهبون إلى النص، يقتصرون على النص، يقولون أن الإمام يعين بالنص ما يعين بالانتخاب، يعني مسألة تعيين مو مسألة انتخاب، لأن يقولون أن موضوع الانتخاب موضوع يعني بتعبير آخر مهزلة، ما يعني ما يسموه. ليش؟ لأن يقولون ما معقول إحنا نقدر نخلي أمة من الأمم كلها واعية ومثقفة، ولما تنتخب تعرف أن هذا اللي تنتخبه مؤهل للقيام بدور. لا، أغلب الناس تأخذهم الدعاية، تأخذ العواطف، تأخذ مؤثرات ثانوية، ما يعرف معنى مصلحة. زين، يعني مو شيء عملي. يعني الآن أعرق الدول بالديمقراطية اللي يسموها ديمقراطية، أعرق الدول بيها عدها موضوع الانتخاب. إذا صار موضوع الانتخاب تبدأ توزيع الأموال. زين، في شيء غير عملي لا يؤمنون به ذولا قسم، وقسم لا يقول احنا تمام نؤمن بالنص، لكن الى جانب النص اكو طرق اخرى للامامة ساذكرها لك. تخلي اولا اذكر لك اللي يحصرون موضوع الخلافة او موضوع الامامة بالتعيين. طبعا بالدرجة الاولى الامامية، الامامية عندهم ان الخلافة لا تتم الا بالتعيين، نص من الله على النبي والنبي ينص على الامام تعيينا. ويستدلون من جملة أدلتهم هذه الآية الكريمة، لأن يقولون الجعل هنا جعل تشريعي، إني جاعل في الأرض خليفة يعني ناصب، يعني أمرت بنصبك خليفة تمثل أوامر الله وتمضي ما يريد الله عز وجل إمضاءه بالأرض. طيب المذاهب الأخرى شنو عندهم إلى جانب التعيين؟ شنو عندهم؟ اولا اجماع ذوي الحل والعقد. طيب بس لما نريد نناقش هالشرط نشوف ان هذا الشرط يصمد امام المناقشة او لا. يعني الان لما نرجع الى كتب المسلمين، كتب المذاهب الاسلامية، نقول زين معقول ان تشترطون اجماع ذوي الحل والعقد، يعني بتعبير اخر الفئة الواعية المثقفة اللي تعرف الناس وتختار الصالح، نظرية معقولة. زين، لكن عند التطبيق من هم اهل الحل والعقد؟ هنا هنشوف ان النظرية تصطدم بالتطبيق لو لا. المسألة اكو بها ايديولوجي مثل ما يقولون، يعني المسألة لما يصرون على هالنظرية مع الاسف ما يقدرون يوفقون بينها نظريا وتطبيقيا. ليه؟ انت تقول اهل الحل والعقد، طيب اهل الحل والعقد شقد هم؟ عددهم شقد؟ يقول يكفي ان يكونون واحد. واحد هو اهل الحل والعقد؟ شلون يعني اهل الحل؟ اهل الجماعة واحد؟ شلون يعني واحد يصير اهل الحل والعقد؟ يعني انا الان بوسع اي واحد يجي ينتخبني ويبايعني ويقول لي بايعتك امام، خلاص انا تصبح طاعتي واجبة على الناس، بحيث اللي يصير عليه الليل وينام وما إلي بيعة برضوك تعتبر كافر. حشيش هذا، أنا يعني ما يهموني أشخاص بقدر ما يهمني الإسلام. يعني أنا عندما أرد أنقد النظرية ما أنقد مرد هالريج، لا، لكن يهمني أن لا ترمى عقلية الإسلام بالتخريب، لأن قطعا اللي يؤمن بهذا يخرف عقلية الإسلام بلا معنى. شو معنى أن واحد يمثل الحل والعقد هو أهل الحل والعقد، بحيث أن واحد إذا بايع واحدا فقد وجبت طاعته على المسلمين كافة؟ التثبيت الصحيح موقف الخلافة بالصدر الأول، دور لها درب غير هذا، مو هذا الدرب صراحة، يعني ماكو داعي لهذا الدرب، هذا درب أنت تشوه به عقلية المسلمين، ماكو داعي تقول هذا كله. رأسا استند إلى نظرية النص، لأن أكو بعضهم، أكو بعض علماء المذاهب الإسلامية يقول لا، المسألة مو مسألة بيعة، يقول رسول الله اختار الخليفة الأول أن يصلي بالمسلمين، ولما اختاره للدين احنا نختاره للدنيا. هاي النظرية هواية أوجه من نظرية أن أصحاب الحل والعقد واحد، ماكو داعي لها الكلام، بس هذيك قابلة للمناقشة لو مو قابلة شيء آخر. بس أبين لك الطرق، المنهج، طريقة من الطرق أن ذو الحل والعقد ينتخبون الإمام، هاي طريقة. طريقة ثانية النص، النص منو يذهب إلى؟ يذهب إلى الحنابلة، الحنابلة يعتبرون النص طريقة من طرق تعيين الإمام، زين؟ ويذهب إلى جماعة من علماء الخوارج، والخوارج ترى بهم علماء ما يستهان بهم، يعني افرض احنا نخالفهم بالرأي، لكن مو معنى ذلك أن ما نحترمهم. شو ترى هذا الغلط، اكو كثير من الناس إذا يخالفنا واحد بالرأي مو بس ما يحترمه، يقوم يهرج عليه، لا ما بالعكس، منطق العلم غير هذا، منطق العلم غير هذا، ما يقتضي التهريج، منطق العلم يقتضي ان العالم لما يختلف له مع عالم اخر بالرأي يقول هذا رأيي وفي رأيي انه مصيب، وهذا الرأي اللي يقابلني وفي رأيي انه مخطئ، لكن ان اجي احمل عليه لا لا ابدا، بالعكس لازم يكون اكو منطق علم، منطق علماء. يعني افرض احنا نختلف معهم بالرأي، لكن عندهم فقهاء مو عاديين ابدا، هذول تلاميذ الامام علي، خوارج تلاميذ الامام علي، يعني مو ناس عاديين، لكن مع الاسف غلبت عليهم العاقبه حرقتهم، زين. والا الواقع الناس لهم نظريات، عندهم نظريات فيها اصاله، واللي يطلع على وين كان الان الاباضيه ترى يتنصلون من الخوارج، يقول احنا مو خوارج ابدا، وما عند الخوارج لا نعتقد به. بس اللي اريد اقوله، اللي اريد اقوله ان الجماعه مو ناشئين من فراغ، لا، تقدر ترجع الى فقههم والى اصولهم، يعني عندهم خلفيه علميه، يعني مو جايين من فراغ ابدا. خوارج يذهبون الى النص، يعني مو كلهم، قسم من عندهم. الحسن البصري يذهب الى النص، قسم جماعه اخر يذهبون الى النص، هذا يعتبروه طريقه، سارشدك بعدين للمصدر، يعتبروه طريقه من طرق الامام، انتخاب الامام النص، يعني المنهج اللي وصلنا للامام النص ان ينصوا على الامام. عشان النص يقسموا قسمين، يقولون مره نص على واحد، مثل ايش؟ يقولون رسول الله نص على الخليفه الاول بالاشاره، نص على ابي بكر بالاشاره، اشر الى لما قدم للصلاه، اشر الى، يعني هذا دليل على اختيار على النص عليه. وقلت لك انا هاي النظريه اللي يشلبون بها اوجه من نظريه ان اصحاب الحل والعقد واحد، لان ليش نظريه تافهه، زين هاي واحد. ويقولون لا، اكو نص على جماعه، نص على جماعه، مثل ايش؟ قالوا ان الخليفه عمر نص على اصحاب الشورى سته، نص عليهم. اذا معناها ان الصحابي احنا نعطيه الحق بالنص، شو التفت اقول انا؟ الصحابي يعني نعتبر كلمته مثل كلمة النبي، نعتبر النص الصحابي إذا نص عينا مثل، يعني المذاهب الإسلامية يعتبرون الصحابي إذا قال شيء كما لو قاله النبي عينا. فإحنا لما نرجع إلى حجتهم نلقى حجتهم يقولون أن الصحابي باعتباره متصل بالنبي وعارف أن هذا رأي النبي، لذلك إذا نص إحنا نستكشف من رأي النبي. لما قالوا هذا الواقع، افرض نخالف احنا بهذا لكن نحترم رأيه، نبه لي، نخالف لكن نحترم رأيه، هو ليش ما يحترم رأينا؟ احنا لما نقول ان الائمة عينا قولهم قول رسول الله، معينا مثل النار. ليش احنا رأينا ما يحترم مثلا بينما يفرض علينا ان نحترم رأي الاخرين؟ هذا اللي اقول لك انه مو منطق علمي. ولذلك من الضروري هالتركة هاي اللي موجودة بين المسلمين تصفى. اتخطر عندي كان عندنا كان واحد من اساتذتنا في جامعة القاهرة مات وفد على الله لقي يا ربه، دكتور مصطفى زيد صاحب كتاب النجم. فاليوم قال لي تعال انت ما تقول لي ليش صايرين شج بحلوب المسلمين؟ قال ليش؟ شلون والله مثل ايش؟ قال لي شنو هاي لازميها؟ اشهد ان علي ولي الله. يا اخي ما تقول لي شنو اللي بيها؟ انت الان انت مو تقرا بالقران، بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وانا مستعد اجيب لك 90 روايه من كتب المذاهب الاسلاميه ان الايه نزلت في علي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب القران يشهد له بان ولي الله. احنا جاي نكرر ما قاله القران، شكو بيه؟ هاي صايره شيك. ليش؟ الصلاه خير من النوم، ليش ما تصير شيك؟ ويختارها الخليفه الثاني، ليش ما تعتبر شيك؟ الخليفه الثاني نبه الناس مر على المؤذن، سمع المؤذن يصيح الصلاه خير من النوم، قال له والله هي لطيفه خليها بالاذان، وظلت بالاذان زين وبقيت الى الان مستمره الى الان، والاذان كله مستحب. ما ما بي يعني ما بي شيء، ما يصير حساسيه هذا ابدا. حتى لو تيجي للصلاه انت الان لما تريد تصلي، حتى لو تيجي للصلاه بدون اذان وبدون اقامه تقدر، لان الاذان والاقامه اثنين مستحبات مو واجبات. فاذا كان مستحب وبي زياده بي دعاء ابدا ما يصير حساسيه وما بي اشكال ابدا. بس شويه قلت له خلي صدرك واسع يا مولا، ارجوك خلي افقك واسع. انت لما تعتبر شيء وغيرك يعتبر مثله، لا تقتصر على رأي يخصك فقط وآراء الآخرين ما تحب. بالعكس الأفق الإسلامي واي واسع، خلي أفقك أفق على مستوى الإسلام مو على مستوى المذهب، لأن المذاهب كلها طريق إلى الإسلام، طريق إلى لا إله إلا الله. فإذا إذا كان هكذا من المتعين أن الرأي، أنا وين كان أخالفه بالرأي؟ أحترم رأيه ما أهرج عليه، فأرجع إلى الطريق، طريق الخلافة. قلنا جماعة يذهبون إلى النص، والنص مرة يكون على واحد ومرة يكون على جماعة، لأن يعتبرون أن نص الخليفة الثاني على أصحاب الشورى صحيح، ومن عنده يستنتجون شيء ثاني. تدري الشيء الثاني شنو هو؟ يقولون يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل. ليش؟ لان ذولا الستة اللي نص عليهم الخليفة الثاني ذولا مو كلهم سوى بالعلم ولا كلهم سوى بالعدل وبالاخلاق وبالملكات، متفاوتين، واحد اذكى من واحد، واحد اعلم من واحد، واحد اكثر قدرات من الاخر. فاذا طلع واحد من عندهم من دون الاخرين وهو اقل منهم، معناه يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل. نبهت شوي زين؟ يستدلون من هالقاعدة او من هالواقعة على جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل او الافضل. اثنين بعد الطريق الرابع صار عندنا اربع طرق. اولا طريق النص، طريق النص مرة على جماعة ومرة على واحد، وبعدين طريقة الانتخاب، يعني انتخاب ذوي الحل والعقد، وبعدين الى جانب ذن الطرق الثلاثة او ذن الامور الثلاثة يجي الرابع. الرابع شنو؟ التغلب. التفت لي هالنقطة. تغلب شنو؟ يعني واحد يوصل للحكم بالقوة. اذا وصل الى الحكم بالقوة وبايعوا الناس صار امير المؤمنين، تجب على الناس طاعته. بيش يستدلون؟ يستدلون عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير اجا اخذ الحكم بالقوه وتغلب وبايعوا الناس واصبح امير المؤمنين وتجب طاعته، واللي يتخلف عنه يلعنه الله. زين انا دا اشرح لك ها، واللي يحب شويه هالتفصيل كله يشوفه وين، خلي يرجع الى تفسير القرطبي عند تفسير هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. يرجع الى تفسير القرطبي وهو من كبار علماء المالكية. والرجل أنا شفته عند إحاطة وشفته عند سعة صدر. يعني الحقيقة هذا الرجل عند سعة صدر بالنسبة إلى تقبل آراء الآخرين وتعبيراته، تعبيرات ما بها ذات التشنج، تعبيرات اعتيادية. إذن عندنا الطرق صارت أربع طرق عند المذاهب الإسلامية، بينما عند الإمامية طريق واحد. شنو هو؟ طريق التعيين. هذا طريق التعيين، الله عز وجل ينص على النبي والنبي ينص على الإمام من بعده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. زين، هنا عندنا شوية بحث مهم خلي نلتفت إلى. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء؟ هنا أكو سؤال. السؤال أن الملائكة شمدريهم أن البشر يفسدون في الأرض ويشفكون الدماء؟ يعني المفروض أن الآية تشير إلى آدم. الآية الله عز وجل يقول من الملائكة أنا راح أنزل آدم أعتبره خليفة، والمفروض أن آدم أول البشر وأبو البشر، فبشر ما أكو على سطح الكرة الأرضية. الملائكة شمدريهم أن البشر إذا صاروا على الأرض راح يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ من أين؟ استفدت السؤال الإشكال؟ خنشوف الجواب شنو؟ جواب، أكو جوابين، رأيين. رأي الواقع قليل يذهبون إلى رأي بأن آدم مو هو أول إنسان على الأرض، وإنما يوجد على الأرض بشر قبل آدم. شلون يعني؟ يعني احنا لما نجي الى التاريخ العلمي، لما نجي التاريخ العلمي غير التاريخ التدويني. التاريخ العلمي شنو؟ مثلا الان نكتشف بالقطب الجنوبي او بالقطب الشمالي او بالوسط، نكتشف فرد جسم. علماء الجيولوجيا لما يطلعون على هالجسم يدرسون تاريخه، يقولون تاريخه يرجع الى 2 مليون سنة او 3 ملايين سنة. واكو احيانا اكتشفوا جثث اعطوها تاريخ يرجع الى 10 ملايين سنة او اكثر. طيب 10 ملايين سنة وين؟ و14 ألف سنة وين؟ يعني الان بيننا وبين ادم 14 ألف سنة. لان ادم اجى بالعهد المؤرخ، ما اجى بعصور ما قبل التاريخ، لا اجى بعصور التاريخ. يعني تقريبا نسبيا، ولا التاريخ تأخر عنا ايضا كثير. فادم بيننا وبينه 14 ألف سنة. لما نجي نلقى لنا انسان يرجع تاريخه على الارض قبل 10 ملايين سنة، 10 ملايين وين و 14 ألف سنة وين؟ طبعا معناه اكو بشر قبل ادم. زين، اذا هاي النظرية او الرواية اللي تروى عن الامام الصادق سلام الله عليه، ان طبع لي واحد سأل قال له ابن رسول الله هل هناك ادم غير ادمنا وعالم غير عالمنا؟ قال وتظن ان الله لم يخلق الا ادمكم وعالمكم؟ إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. فإذا الكرة الأرضية يوجد فيها بشر قبل آدم، غاية ما في الأمر أن آدم بها المنطقة اللي إحنا بيها. يعني أن الكرة الأرضية بيها أنبياء في أماكن أخرى. فتدري أكو نظرية بأن الأنبياء اللي بعثوا مو 24 ألف، وإنما 24 مليون. نبهلك وزين موجودة عند المفسرين. لأن أنا شفت بعض مفسر المسلمين بقسم العصور اللي مرت على الكرة الأرضية 5 عصور، وهاي العصور يعتبرها عصور شاملة، ويعتبر كل مدينة أو كل قطر كان بنبي. يعني شلون الآن مثلا لما تدخل لك إلى دولة واحدة، الدولة تلقى بها مثلا 50 بلدة، كل بلدة اكو بها نبي. نبي يعني مو المفروض ان تكون رسالة عامة، لا، يعني اشبه شيء بعالم يحل بالبلدة. فمو كثير ان يكون 24 مليون نبي. نبالي موجودة الرواية وينصون عليها المفسرين. فاذا اكو بشر على الكرة الارضية قبل ادم، وهذا تأييد النظريات العلمية تأييده. لانه احنا لما نريد نجي نجيب نظرية القرآن ما الأربعة عشر ألف سنة ونخليها إلى جانب النظرية العلمية، تصبح مصطدمة، تصطدم، يصطدم العلم بالقرآن، لأن المأثورات ولأن الحفريات تدل على وجود بشر قبل هذا التاريخ بملايين السنين. زين، وهاي الآية تأيد هذا المعنى، كأنه الملائكة يعرفون أن هناك بشرا بالأرض، وهذا البشر يتعامل بالغرائز. التفتت؟ بشر يتعامل بالغريزة، يعني مو بشر منظم، مو بشر مرتبط بالتعامل العقلي. ليش؟ لأن عبروا عنه، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني دول بشر سلوكهم سلوك حيواني، سلوك غرائزي، يسفكون الدم بدافع الانتقام ويفسدون في الأرض. فدليل هذا يدل على وجود بشر كانوا بها النوع، كانوا بها الصفات. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن الله عز وجل أطلع الملائكة قال لهم أنا سأخلق بشرا، وهذا البشر عند عقل وعند غرائز، وقليل يستعمل عقله، غالبا يستعمل غرائزه، يعني لا تلحق عليه التربية، ولا تلحق عليه الأديان، ولا تلحق عليه وسائل الضبط كلها، وعقله وتربيته وسائل الضبط كلها ما تلحق عليه. وتلقى يومية لازمين واحد، ليش؟ لأنه زاني، لازمين واحد، ليش؟ لأنه سارق، لازمين واحد، ليش؟ لأنه قاتل. يعني ما يستعمل عقله، يستعمل غرائزه، يستعمل أمانيته. زين، فالله أخبرهم بذلك. هاي الواقع. النظرية الثانية اللي عليها الأغلب مو أقوى من النظرية الأولى، النظرية الأولى أقوى، والنظرية الأولى أقرب، أن الملائكة طلعوا على وجود من البشر، وجود قسم من البشر يتعامل بالغرائز، فلذلك عبروا عن الإنسان بهذا التعبير. أكون نقطة لابد من ذكرها خلال البحث. النقطة شنو؟ النقطة أن تعريف الإنسان شنو هو؟ ذول الملائكة عرفوا الإنسان هالتعريف، يعني الملائكة عبروا عن الإنسان، يعني مثل ما تقول واحد يسألك يرجع في الإنسان شنو هو، تقول للإنسان سفاك الدم المفسد في الأرض، زين، تعطيها التعبير التعريف. فكأن الملائكة عرفوا الإنسان بهذا التعريف، كأن أكو عندنا إحنا تعاريف للإنسان. شوف تعاريف الإنسان شنو هي. الملائكة يعرفوا بأن المفسد في الأرض، زين، السفاك للدماء هذا الإنسان. الإنسان شغله بالأرض الإفساد، قتل، نهب، سلب، سرقة مقنعة وغير مقنعة، دجل، نفاق، هاي كلها تؤدي إلى الفساد. يعني إنسان متحكم به الغرائز، متحكم به الفساد إلى أعماقه، ويسفك الدماء. هذا التعريف اللي تعطيه الملائكة للإنسان. خلي نشوف الإنسان، الشق الإنسان تعريف. أتخطر سارتر إمام المذهب الوجودي. سارتر شي يعبر عن الإنسان، يعبر عن الإنسان بأنه عبث زائد عن الحاجة. يقول الإنسان فد عبث زائد، فد عبء على الأرض، فد عبء ثقيل على الأرض، يسوي له شوية حنطة ويأكلها هو، ينسج له ثوب ويلبسه هو، ما ينفع، يسوي شيء لاستهلاكه، وعبث زائد عن الحاجة. يمكن لو يختصر الكم الهائل من البشر، لو نختصر الى نصه او الى ربعه احسن. هذا تعريف سارتر، نبالي عبث زائد عن الحاجة. فنشوف واحد من الفلاسفة اليونانيين يقول عن الانسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف ان يكذب. شلون يعني؟ يقول الحيوان ما يعرف الكذب ابدا، الحيوان ما يعرف الكذب. الحيوان لما تيجي عليه غريزته يمارس غريزته علانية، جوعان يأكل، عطشان يشرب، غضبان يقاتل، مو صناعي، مو متصنع. الإنسان الوحيد، الكائن الوحيد المتصنع اللي يمشي بشكل صناعي مو طبيعي هو الإنسان. شلون الإنسان يمشي بشكل صناعي؟ تشوفه أكو شيء ما يريده ويظهر أن يريده في ما يستحسنه، يبعد له يوم واحد ما يستحسنه، لكن يظهر له الملق والمودة والحب ويمدحه وينافق إليه. كذاب كذاب، يعني الوحيد اللي يحسن الكذب هو. يريد مثلا يسرق لكن ما يسميها سرقة، يلبسها ثوب ثاني ما يعبر عنها بالسرقة. يريد يجرم بس ما يسميها جريمة، يعطيها لون آخر. يريد يريد يريد، يعني الوحيد اللي يكذب هو الإنسان.